إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى من رائعته رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، أتبعها بقصة التفريغ الثقافي، فقال رحمه الله تعالى في ذيل الرسالة: والآن لم يبق إلا أن أضع بين يديك قصة التفريغ الثقافي الذي ختمت به كلماتي آنفا في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، أنقلها من كتاب المتنبي في التصدير الذي سميته لمحة من فساد حياتنا الأدبية، وفيها شهادتان: شهادتي أنا من موقعي بين أفراد جيل الذي أنتمي إليه، وهو جيل المدارس المفرغ من كل أصول ثقافة أمته، وهو الجيل الذي تلقى صدمة التدهور الأولى حيث نشأ في دوامة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي، وشهادة الدكتور طه حسين من موقع الأستاذية لهذا الجيل. فقرأهما بتدبر وأناه حتى تلم بأطراف البلاء الذي حاق بي وبك وبأمتك العربية الإسلامية، وحتى لا تدخل تحت المعنى الذي قاله أبو عبادة البحتري: ومن العجائب أعين مفتوحة وعقولهن تجول في الأحلام، أحلام النهضة والتجديد والأصالة والمعاصرة والثقافة العالمية، وأحلام أخرى كثيرة لا تنقضي، أحلام جعلت صدمة التدهور مستمرة متمادية متفاقمة إلى هذه الساعة التي تقرأ فيها هذه الرسالة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قلت: ومرت الأيام والليالي والسنون ما بين سنة 28 و900 وألف وسنة 36 و900 وألف، وهي السنة التي كتبت فيها هذا الكتاب المتنبي، وهمي مصروف أكثره إلى قضية الشعر الجاهلي وإلى طلب اليقين فيها لنفسي لا معارضة لأحد من الناس، ومشت بي هذه القضية في رحلة طويلة شاقة، ودخلت بي في دروب وعرة شائكة، وكلما أوغلت انكشفت عني غشاوة من العمى، وأحسست أني أنا والجيل الذي أنا منه، وهو جيل المدارس المصرية، قد تم تفريغنا تفريغا يكاد يكون كاملا من ماضينا كله من علومه وآدابه وفنونه، وتم أيضا هتك العلائق بيننا وبينه، وصار ما كان في الماضي متكاملا متماسكا مزقا متفرقة مبعثرة تكاد تكون خالية عندنا من المعنى ومن الدلالة. ولأنه غير ممكن أن يظل الفارغ فارغا أبدا، فقد تم ملء هذا الفراغ بجديد من العلوم والآداب والفنون لا تمت إلى هذا الماضي بسبب، وإننا لنستقبله استقبال الضامئ المحترق قطرات من الماء النمير المثلج. في خلال هذه الأعوام تبين لي أمر كان في غاية الوضوح عندي، وهو قصة طويلة قد تعرضت لأطراف منها في بعض ما كتبت، ولكني أذكرها هنا على وجه الاختصار. صار بينا عندي أننا نعيش في عالم منقسم انقساما سافرا: عالم القوة والغنى، وعالم الضعف والفقر، أو عالم الغزاة الناهبين، وعالم المستضعفين المنهوبين. كان عالم الغزاة الممثل في الحضارة الأوروبية يريد أن يحدث في عالم المستضعفين تحولا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا، فهو صيد غزير يمد حضارتهم بجميع أسباب القوة والعلو والغنى والسلطان والغلبة. والطريق إلى هذا التحول عمل سياسي محض، لا غاية له إلا إخضاع هذا العالم المتخلف إخضاعا تاما لحاجات العالم المتحضر التي لا تنفد، ولسيطرته السياسية الكاملة أيضا. ومع أن هذا العمل السياسي المحض المتشعب قد بدأ تنفيذه منذ زمن في أجزاء متفرقة من عالمنا، إلا أنه بدأ عندنا في مصر قلب العالم الإسلامي والعربي مع الطلائع الأولى لعهد محمد علي بسيطرة القناصل الأوروبية عليه وعلى دولته، وعلى بناء هذه الدولة كلها بالمشورة والتوجيه، ثم ارتفع إلى ذروته في عهد حفيده إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي الخديوي، حتى جاء الاحتلال الإنجليزي في سنة 82,800,000. وبمجيئه سيطر الإنجليز سيطرة مباشرة على كل شيء وعلى التعليم خاصة، إلى أن جاء دانلوب في 17 مارس 1797 ليضع للأمة نظام التعليم المدمر الذي لا نزال نسير عليه مع الأسف إلى يومنا هذا. كان التمهيد لهذا العهد طويلا متعدد الجوانب، وكان قوامه إعداد أجيال من المبعوثين يعودون من أوروبا ليكونوا قادة هذا التحول الرفيق العميق، ويراد منهم أن يؤسسوا قاعدة ثابتة لانطلاق التحول إلى غاية يراد لنا أن نبلغها على تمادي الأيام. وكان الغزاة يقنعون يومئذ من هؤلاء المبعوثين بأن يعودوا إلى بلادهم ببضعة أفكار يرددونها ترديد الببغاوات تتضمن الإعجاب المزهو ببعض مظاهر الحياة الأوروبية مقرونا بنقد بعض مظاهر الحياة في بلادهم، وبأن يكاشفوا أمتهم بأن ما أعجبوا به هو سر قوة الغزاة وغلبتهم، وأن الذي عندنا هو سر ضعفنا وانهيارنا. وقد وجدت ذلك ظاهرا ممثلا أحسن تمثيل عند رفاعة الطهطاوي وأشباهه. ولكن لما جاء عهد دانلوب كان أمر المبعوثين وحده لا يكفي، وأصبح الأمر محتاجا إلى ما هو أكبر وأوسع انتشارا. فكان الرأي أن تنشأ أجيال متعاقبة من تلاميذ المدارس في البلاد يرتبطون ارتباطا وثيقا بهذا التحول عن طريق تفريغهم تفريغا كاملا من ماضيهم كله، مع هتك أكثر العلائق التي تربطهم بهذا الماضي اجتماعيا وثقافيا ولغويا، ومع ملء هذا الفراغ بالعلوم والآداب والفنون، ولكنها فنونهم هم وآدابهم هم وتاريخهم هم ولغاتهم هم، أعني الغزاة. وقد تولى نظام دانلوب تأسيس ذلك في المدارس المصرية مع مئات من مدارس الجاليات التي يتكاثر على الأيام عدد من تضم من أبناء المصريين وبناتهم. وقد كان ما أراد الغزاة، ولم يزل الأمر إلى يومنا هذا مستمرا على ما أرادوا، بل زاد بشاعة وعمقا في سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي بظهور دعوات مختلفة كالدعوة إلى الفرعونية والفينيقية وأشباه ذلك في الصحافة والكتب المؤلفة، لأن تفريغ الأجيال من ماضيها المتدفق في دمائها مرتبطا بالعربية والإسلام يحتاج إلى ملء بماض آخر يغطي عليه، فجاءوا بماض بائد معرق في القدم والغموض ليزاحم بقايا ذلك الماضي المتدفق الحي الذي يوشك أن يتمزق ويختنق بالتفريغ المتواصل. وفي ظل هذا التفريغ المتواصل وهذا التمزيق للعلائق وهذه الكثرة التي تخرج مفرغة أو شبه مفرغة إلى البعثات، وهذا التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي المضطرب، وهذا التغليب المتعمد للثقافة الغازية واللغات الغازية بلا مقابل في النفوس من ثقافة ماضية حية حياة ما وباقية على تماسكها وتكاملها، في ظل هذا كله انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح المعالم، ولكنه يقوم على أصل واحد في جوهره هو ملء الفراغ بما يناسب آدابا وفنونا غازية كانت قد ملأت بعض هذا الفراغ، ف
فهي تحدث في النفوس تطلعا إلى زاد جديد منه. فالمسرح مثلا وكان له شأن أي شأن يعتمد اعتمادا واضحا على المسرح الأوروبي في تكوينه كله، وأيسر سبيل كان إلى إمداده بمادته هو السطو على مؤلفات المسرح الأوروبي مسلوخة يعاد تكوينها بألفاظ عربية أو عامية على الأصح ودون إشارة إلى هذا السطو، وكانوا يسمون هذا حياء ومكرا التمصير، بيد أنه عبث مجرد وسطو لا رقيب عليه. أما الكتاب الجادون فكان أكثرهم يعتمد على تلخيص نتاج الفكر الأوروبي في الأدب والفلسفة والاجتماع والسياسة تلخيصا ما، وإن كان أكثره خطفا وسطوا ينسبه الكاتب إلى نفسه بلا رقيب ولا محاسب. والقصة أيضا كانت ضربا من السطو والتقليد، تحور فيها الأسماء والأماكن والوقائع ثم ترقع بأفكار مسلوبة مختطفة ثم توزع توزيعا ماهرا على فصولها المختلفة حتى تضمن لأصحابها إخفاء معالم السطو والانتهاب والتقليد. وهذا أمر لم يزل مستمرا بقوة إلى يومنا هذا، وبالثرثرة واللجاجة في الصحف والمجلات صارت هذه الظاهرة مألوفة لا غبار عليها، وزادها رسوخا إثارة قضية كثيرة الضجيج محفوفة بألفاظ مبهمة مغرية تقبلها النفوس بلا ممانعة، وهي قضية القديم والجديد والتجديد وثقافة العصر. وفي السنوات الأخيرة وجدت ألفاظ جديدة محفوفة بالغموض مؤسسة على الثرثرة، من مثل قولهم المعاصرة والحداثة والتحديث. والنظر في حقيقة هذه القضية يفضي إلى شيئين ظاهرين: ميل ظاهر إلى رفض القديم والاستهانة به دون أن يكون الرافض ملما إلماما ما بحقيقة هذا القديم، وميل سافر إلى الغلو في شأن الجديد دون أن يكون صاحبه متميزا في نفسه تميزا صحيحا بأنه جدد تجديدا نابعا من نفسه وصادرا عن ثقافة متكاملة متماسكة. بل كل ما يميزه أن الله قد يسر له الاطلاع على آداب وفنون وأفكار تعب أصحابها في الوصول إليها من خلال ثقافتهم المتماسكة المتكاملة، وكفى الله المؤمنين القتال. هذه خطوط من صورة لجانب من الحركة الأدبية والثقافية في ذلك العهد، وأكثرها باق إلى يومنا هذا ومقبول أيضا بلا استبشاع له. ولكن هذه الصورة لا تتم وحدها في خلال التحول الاجتماعي الثقافي المتصاعد المتكاثر، كان هناك جانب راكد مختنق لم يفرغ هذا التفريغ، ولكن ضرب عليه حصار مفزع وبيل مهين. هذا الجانب كان هو الوارث للماضي المتكامل المتماسك، ولكنه كان يزداد على مر الأيام تخلخلا وتفككا وحيرة وانطواء. يمثل هذا الجانب جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم وأشباههما. كان أكبر هم هذا الجانب في هذا اليم المتلاطم من حوله هو محاولة المحافظة على الماضي محافظة ما، ولكن قبضته كانت تسترخي شيئا فشيئا تحت الحصار وتحت القذائف المدمرة التي يرمى بها والتي تزلزل نفوس أبنائه من قواعدها. وكان مطلوبا طلبا حثيثا أن تفتح أبواب هذا الحصن العتيق المنيع لتدخل عليه نفس العوامل التي أدت إلى تفريغ تلاميذ المدارس من ماضيها، وإلى تهتك علائق ثقافته وعلومه، وإلى ربطه بالحركة الأدبية الغازية المتصاعدة تحت ألوية الجديد والتجديد وثقافة العصر وسائر الألفاظ المبهمة المغرية. وقد كان، واحتاج شق الطريق إلى هذه الغاية إلى وسائل كثيرة متنوعة، والذي يهمني منها هنا وما يتعلق بأمر السطو لا غير. كان الذي يحول بينهم وبين بلوغ هذا الغرض هو أن جمهور المتعلمين المنتسبين إلى الأزهر ودار العلوم لم يكن لهم لسان غير العربية، قلما كان يعرف أحدهم غير هذا اللسان، فعمدوا في مصر خاصة إلى إجافة باب يتيح لهم أن يطلعوا أو يصدموا على الأقل بما عند الحضارة الغازية من نظر ورأي في آداب العربية وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها أيضا. كان هذا موفورا في مؤلفات المستشرقين عامة، لأنه هو كل عملهم في الاستشراق المرتبط كل الارتباط بالاستعمار والتبشير، أي بتدمير الأمم المستضعفة وتحطيم ثقافتها وآثارها وماضيها كله. فكان لابد إذن من نشر هذه الأفكار على نطاق واسع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. انبرى لذلك رجال كثيرون في مصر والشام وغيرهما، لا يربطهم في أنفسهم بهذا الماضي إلا اللسان العربي وحده، أما ضمائرهم فمرتبطة بشيء آخر، فكتبوا مقالات ونشروا كتبا في آداب العرب وعلومها وفنونها وتاريخها ودينها، على قلة معرفتهم بها معرفة تتيح لهم الكتابة، ولكنها كانت معبرة عن اتجاه الاستشراق لا غير، فكانت كلها سطوا مجردا على آراء المستشرقين ومناهجهم في النظر، مبثوثا في ثنايا كل ما يكتبون. وكذلك تأثر لكل من لا يعرف غير العربية لسانا أن يجد على مد يده شيئا جديدا يقال عن ماضيه وبمناهج لم يألفها أيضا. ولكن حال بين هذا الضرب من السطو وبين أن يكون شيئا عاما مؤثرا تأثيرا نافذا في جمهور المحافظين الذين لا يعرفون غير العربية أنهم رجال وفدوا إلى مصر مع استقرار الاحتلال الإنجليزي فيها سنة 92 و800 وألف، وكانت الشبهة فيهم توجب الحذر منهم، فأضعف الحذر أثر ما يكتبون في أكثر القراء من هذا الجمهور، وإن كان لهم في جمهور تلاميذ المدارس المفرغين من ماضيهم أثر بليغ. ومع ذلك فإن الهدف لم يذهب هدرا، فإنه على الأقل فتح الباب ويسر السبيل للساقين، وجعل السطو المباشر أمرا مألوفا لا غبار عليه، بل زاد فقرب إلى الأذهان سبيل الاقتناع بأنه ضرب من التجديد ومن متابعة ثقافة العصر ومناهج تفكيره في الدراسات الأدبية والتاريخية الخاصة بلغة العرب وتاريخهم وعلومهم وفنونهم ودينهم أيضا. ومعنى ذلك باختصار وأنه صار الآن ممكنا أن يصبح من الممكن ومن السهل اليسير أن يكون معنى الجديد والتجديد في دراسة آداب أمة ما وفي دراسة تاريخها أن يعمد المجدد إلى اقتباس آراء وأفكار قد تولى صياغتها من هو لصيق دخيل عليها وعلى لسانها لم ينشأ فيه وإنما تعلمه على كبر، فهو لا يعلم منه إلا أقل القليل، ومن هو نابت في لسان آخر بآدابه وعلومه وفنونه وعقائده، ومن هو محروم بطبيعته من القدرة على تذوق آدابها تذوقا شاملا، والتذوق وحده عقدة العقد، ومن هو مسلوب كل إحساس بتاريخها كله، فضلا عما يكنه في سريرته من العداوة المتوارثة والبغضاء المتأججة. ومن المصلحة المتجددة في تشويه صورتها تشويها متعمدا لأغراض حضارية، يا للعجب، أهذا أم أن الجديد والتجديد لا يمكن أن يكون مفهوما ذا معنى إلا أن ينشأ نشأة طبيعية من داخل ثقافة متكاملة متماسكة حية في أنفس أهلها، ثم لا يأتي التجديد إلا من متمكن النشأة في ثقافته، متمكن في لسانه ولغته، متذوق لما هو ناشئ فيه من آداب وفنون وتاريخ، مقروس تاريخه في تاريخها وفي عقائدها وفي زمان قوتها وضعفها، ومع المتحدر إليه من خيرها وشرها، محسا بذلك كله إحساسا خاليا من الشوائب. ثم لا يكون التجديد تجديدا إلا من حوار ذكي بين التفاصيل الكثيرة المتشابكة المعقدة التي تنطوي عليها هذه الثقافة، وبين رؤية جديدة نافذة حين يلوح للمجدد طريق آخر يمكن سلوكه من خلاله يستطيع أن يقطع تشابكا من ناحية ليصله من ناحية أخرى وصلا يجعله أكثر استقامة ووضوحا، وأن يحل عقدة من طرف ليربطها من طرف آخر ربطا يزيدها قوة ومتالة وسلاسة. فالتجديد إذن حركة دائبة في داخل ثقافة متكاملة يتولاها الذين يتحركون في داخلها كاملة حركة دائبة، عمادها الخبرة والتذوق والإحساس المرهف بالخطر عند الإقدام على القطع والوصل وعند التهجم على الحل والربط. فإذا فقد هذا كله كان القطع والحل سلاحا قاتلا مدمرا للأمة ولثقافتها، وينتهي الأمر بأجيالها إلى الحيرة والتفكك والضياع، إذ يورث كل جيل منها جيلا بعده ما يكون به أشد منه حيرة وتفككا وضياعا. هذه هي العاقبة التي تفرض نفسها فرضا، وما أبشعها من عاقبة. فما ظنك إذن بالعاقبة إذا كان القطع والحل مرادا لذاته، وكان مرادا أيضا ألا يكون معه أو بعده وصل وربط في داخل التكامل والتماسك الذي يجعل لهذه الثقافة معنى وحياة وحركة؟ وما ظنك بالعاقبة إذا كان هذا ولم تكن الأفكار المجددة إلا ترديدا لصياغة غريبة صاغها غريب عن الثقافة منتسب إلى ثقافة غازية مباينة، وهو مع ذلك ناقص الأداة لا خبرة له بتشابكها وعقدها، ثم هو في نفسه لا يضمر لها إلا التدمير والاستهانة بغرض راسخ في قرارة النفس. ثم ما ظنك أيضا بالعاقبة إذا صار التجديد عند أصحاب الثقافة أنفسهم لا يزيد على أن يكون سطوا مجردا على هذه الصيغ الغريبة، ثم إقحامها إقحاما على ثقافتهم لا لحاجة أدى إليها النظر والفكر والتدبر، بل بالهوى وحب الظهور من مفرغ أو من شبيه بالمفرغ من ثقافته المتكاملة المتماسكة. ما أبشع العواقب عندئذ، وأبشعها التدهور المستمر. وكذلك كان مقدرا لجيلنا نحن جيل المدارس المفرغ أن يتلقى صدمة التدهور الأولى، لأنه نشأ في دوامة دائرة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي. جئنا في أعقاب حرب الاستعمار الكبرى، وهي التي يسميها أصحابها الحرب العالمية الأولى. خرج منها الحلفاء منصورين، وبدأوا من فورهم في تقسيم عالمنا وتبديده، وأخذ كل مستعمر منهم يشدد قبضته على ما وقع في يده من الغنائم، وبالدهاء والمكر والسطوة جعل يدفع هذا التحول دفعا شديدا لكي يتم له أن يقضي عالمنا المتخلف لحاجات عالمه المتحضر. وجينا أيضا في مصر مع الرجة العظمى التي أحدثتها ثورة سنة 1919، والتي انتهت بعد قليل بفجيعة مزقت الأمة تمزيقا مفزعا بفضل الدستور والانتخابات وتعدد الأحزاب وتكالب كل حزب على الظفر بالحكم تحت علم السيادة البريطانية المتحضرة. وتبددت نفوسنا وتفتتت تحت ضغط هذا التحول السريع المتمادي المريب المروع. وفي ظل هذا كله كما قلت انتعشت الحركة الأدبية والثقافية انتعاشا غير واضح المعالم، وأقول غير واضح المعالم لأن الأساتذة الكبار الذين انتعشت على أيديهم هذه الحركة كانت علائقهم بثقافة أمتهم غير ممزقة كل التمزيق. أما نحن جيل المدارس المفرغة فقد تمزقت علائقنا بها كل التمزيق، فصار ما يكتبه الأساتذة فيما له علاقة بهذه الثقافة باطلا أو كالباطل، فهو لا يقع منا ومن أنفسنا بالموقع الذي ينبغي له من الفهم ومن الإثارة ومن الترغيب في متابعته ومن إعادة النظر في ارتباطنا بتلك الثقافة. بل كان عند كثير من أهل جيلنا غير مفهوم البتة، فهو يمر عليه مرورا سريعا لا أثر له. أما الذي أخذه جيلنا عنهم فهو الاتجاه الغامض إلى المعنى المبهم الذي تضمنته كلمة التجديد، وإلى هذا الرفض الخفي للثقافة التي كان ينبغي أن ننتمي إليها، وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ التي أولع الأساتذة بتلخيصها لنا لكي نلحق بثقافة العصر الذي نعيش فيه وبمناهجه في التفكير كما صوروا لنا ذلك في خلال ما يكتبون. وغاب عن الأساتذة الكبار أن الزمن الدوار الذي يشيب الصغير ويفني الكبير هو الذي ستولى الفصل بينهم وبين أبنائهم الصغار الذين كانوا يتعلمون اليوم على أيديهم. والقصة تطول، ومع ذلك فليس هذا مكان قصها على وجهها. إذا أنا أردت أن أقيد ما كان كما شهدته فيما بين سنة 28 و900 وألف وسنة 36 و900 وألف بل إلى ما بعد ذلك إلى يومنا هذا أيضا، ويكفي أن أقول إن جيلنا جيل المدارس المفرغة كان في خلال ذلك قد كبر وانفلق على فريقين، فريق قانع بما تجود به عليه أقلام الأساتذة الكبار من تلخيص وتجديد، فهو لا يزال إليهم متطلعا وبهم متعلقا ثم لا يزيد، وفريق يسر الله له السبيل إلى معرفة المنبع فرأى نفسه قادرا على أن يغترف من حيث اغترف أساتذته. لقد اطلع على أصول ما كانوا يلخصونه وما كانوا يجددون به مكتوبا بلغته أو بلغاته على الأصح، وأحس أيضا أن الأصل الذي يقرأه بلغته مضيء حي مكثف وعميق الدلالة، وأن تلخيص الأساتذة وتجديدهم كاب لونه خامدة حياته متخلخل قريب المتناول. ومع هذا الذي أحس به فإنه من حيث لا يدري يشعر بتفوق هؤلاء الأساتذة الملخصين المجددين عليه، ولكنه لا يستطيع أن يجد تفسيرا لهذا التفوق، مع أن تفسيره يسير هين، وذلك أن علائق الأساتذة بثقافة أمتهم كانت علائق لم تمزق كل التمزيق، وبفضل هذه العلائق استطاعوا أن يعطوا تلخيصهم نفحة من سر أنفسهم يمتازون بها، وأن يكونوا أقدر منهم على التجديد، لأن ما عندهم كان يمكنهم من الاختيار ثم من نفي ما هو غث أو ساقط، ومن إخفاء السطو إخفاء فيه ذرو من المعرفة. أما هم فقد فرغوا تفريغا يكاد يكون تاما من أصول ثقافتهم التي ينتمون إليها بالوراثة، ولذلك فهم يحسون في أنفسهم ما يشبه العجز إذا ما قارنوا بين أنفسهم وبين هؤلاء الأساتذة. وهذا هو الموقف العصيب الذي كان فيه جيلنا يومئذ، ثم استمرت عليه الأجيال بعدنا وهي تشعر شعورا واضحا بتفوق هذا الجيل من الأساتذة الكبار الملخصين والمجددين، مع أن الأمر كما قلت قائم في الحقيقة على السطو، على السرقة، على السطو البين أو الخفي، على أعمال ناس آخرين يكتبون في لغاتهم بألسنتهم ويعبرون عن أنفسهم وعن حضارتهم وعن ثقافتهم، لا عن أنفسنا أو عن حضارتنا أو عن ثقافتنا نحن. ومع ذلك فإن جيلنا والأجيال التي تتابعت بعده لم ترد أن تكشف هذه الحقيقة، لأنهم إذا فعلوا ذلك كشفوا أمر أنفسهم، لأنهم لا يستطيعون شيئا آخر سوى منهج التلخيص والتجديد على السنة التي سنها لهم هؤلاء الأساتذة الكبار، ولو فعلوا لما بقي لهم شيء يقولون حين يرثون موقع الصدارة للتعليم والتثقيف بعد هؤلاء الأساتذة الكبار. لذلك فقد قنعوا بالوقوف تحت مظلة التجديد وعالمية الثقافة والثقافة العالمية والحضارة الإنسانية وسائر هذه المبهمات التي أشرت إليها آنفة، وتكاتموا هذه الحقيقة بينهم، ثم كان الأمر بعد ذلك كما قيل في المثل: خلا لك الجو فبيضي واصفري. ومع ذلك فأنا أحب أن أقرر هنا حقيقة أخرى تعين على توضيح هذه الصورة التي صورتها، وكنت أنا أحد شهودها فصورتها كما سلف. فالدكتور طه حسين وهو أحد هؤلاء الأساتذة الكبار سوف يشهد في سنة 35 و900 وألف شهادته هو من موقعه هو، أي من موقع الأستاذية ومن وجهة نظره هو، ومن دوافعه هو إلى الإدلاء بهذه الشهادة. ومعلوم أن الدكتور طه في سنة 26 و900 حين ألقى محاضراته في الشعر الجاهلي زعم أن له منهجا يدرس به تراث العرب كله، وسمى هذا المذهب مذهب الشك، فكان فيما قاله عن مذهبه إن هذا المذهب سوف يقلب العلم القديم رأسا على عقب، وأخشى إن لم يمحو أكثره أن يمحو منه شيئا كثيرا. ثم انطلق في كتابه هذا مستخفا بكل شيء بلا حذر، حتى قال: والنتائج الملازمة لهذا المذهب الذي يذهبه المجددون عظيمة جليلة الخطر، وحسبك أنهم يشكون فيما كان الناس يرونه يقينا، وقد يجحدون ما أجمع الناس على أنه حق لا شك فيه، وليس حظ هذا المذهب منتهيا إلى هذا الحد، بل هو يجاوزه إلى حدود أخرى أبعد منه مدى وأعظم أثرا، فهم قد ينتهون إلى تغيير التاريخ أو ما اتفق الناس على أنه تاريخ، وهم قد ينتهون إلى الشك في أشياء لم يكن يباح الشك فيها. هذا قاله في كتابه الذي جمع فيه النفايات فيما ترجمه عن مارج اليوت وغيره من المستشرقين ليضل أبناء الأمة عن الصراط المستقيم، لكي يشك الناس كما قال فيما هو يقين، فيما هو يقين ثابت لا يشك فيه. قال الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله: والاستخفاف الذي بنى عليه الدكتور طه كتابه معروف، أما الذي كان يقوله في أحاديثه بين طلبته فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حده حتى يبلغ بنا إلى الاستهزاء المحض بأقوال السلف. وأما الذي كان يدور بين طلبته الصغار المفرغين من ثقافتهم كما قلت فكان شيئا لا يكاد يوصف، لأنه كان استخفاف جاهل واستهزاء خاون، يردد ما يقوله الدكتور لا يعصمه ما كان يعصم الدكتور طه من بعض العلم المتصل بهذه الثقافة. وعلى مر الأيام كانت العاقبة وخيمة جدا، كبر الصغار الذين تأثروا بما قاله في سنة 26 و900، فقد فطمتهم السن وفطمتهم معرفة جديدة حازوها، وتنكروا أو كادوا للثدي الذي كان يرضعهم، وخرجت الطلائع تدفعها الحمية وطلب الصدارة في ميدان التثقيف والتجديد، وبدا كأنهم جاءوا يزاحمون الأساتذة الكبار في مواقع الأستاذية، وساروا على نفس النهج الذي مهدوه له من التلخيص لفكر الحضارة الحديثة أي الحضارة الأوروبية، والذي هو في حقيقته سطو مجرد، ولكنهم لم يسيروا سيرة الأساتذة في معالجة القديم حتى يخيل للناس أنه إحياء للقديم وتجديد له، بل كان الغالب على أكثرهم هو رفض القديم والإعراض عنه والانتقاص له والاستخفاف به. وعندئذ أحس الدكتور طه نفسه بالخطر، وهو الذي أضاء لهم الطريق بالضجة التي أحدثها كتابه في الشعر الجاهلي. كان إحساس الدكتور بهذا الخطر الذي تولى هو كبر إحداثه ظاهرا جدا. ففي يناير سنة 35 و900 بعد 9 سنوات من صدور كتابه في الشعر الجاهلي سنة 26 و900، بدأ ينشر في جريدة الجهاد مقالات انتهى منها في 32 مايو 35، وكان محصلها رجوعا صريحا عن ادعائه الأول في سنة 26 و900 الذي أعلنه في أول كتابه، وهو قوله: إن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء، وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين. يقول طه: وأكاد لا أشك في أن ما بقي من الشعر الجاهلي الصحيح قليل جدا، لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء. كلامه بحروفه في كتابه في الشعر الجاهلي. قال الأستاذ رحمه الله: قد بينت في بعض مقالاتي أن الدكتور طه قد رجع عن أقواله التي قالها في الشعر الجاهلي بهذا الذي كتبه وببعض ما صارحني به بعد ذلك وصارح به آخرين من رجوعه عن هذه الأقوال، ولكنه لم يكتب شيئا صريحا يتبرأ به مما قال أو كتب. وهكذا كانت عادة الأساتذة الكبار يخطئون في العلن ويتبرؤون من خطائهم في السر. وما كان الكلام الذي ذكره طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي من بنات أفكاره ولا من نتاج عبقريته، وإنما كان سطوا مجردا، كان سرقة محضة، وإنما ترجم مقالات مارجليوث في المجلة الآسيوية ونشرها معربة مقررة على طلابه ليفتنهم وليحرفهم عن الصراط المستقيم. بدأ الدكتور هذه المقالات التي رجع فيها عما كان قد قرره قبل في كتابه في الشعر الجاهلي، بدأ الدكتور هذه المقالات بمقالة عنوانها أثناء قراءة الشعر القديم، وأدار الحديث بينه وبين صاحب له، قال له وهو يحاوره: إنكم لتشقون علينا حين تكلفوننا قراءة شعركم القديم هذا وتلحون علينا فيه وتعيبوننا بالإعراض عنه والتقصير في درسه وحفظه وتذوقه، لأنكم تنكرون الزمن إنكارا وتلغونه إلغاء، وتحسبون أننا نعيش الآن في القرن الأول قبل الهجرة أو بعدها، إلى آخر ما صور به الدكتور حقيقة إحساسه بآراء من يحيطون به من جيلنا، أي من جيل الأستاذ محمود شاكر الذي بلغ الفطام واستقل. ثم قال طه حسين بعد ذلك: وقد تحدث إلي المتحدثون بأن أمثال صاحبي هذا قد أخذوا يكثرون، ويظهر أنهم سيكثرون كلما تقدمت الأيام، وصدق ظن الدكتور، فقد كان ذلك وكان ما هو أبشع منه. قال الأستاذ شاكر رحمه الله، وسأحاول هنا أن ألخص ما قاله الدكتور طه بألفاظه هو لا بألفاظي لأنها شهادة أستاذ كبير. يقول: والذين يظنون أن الحضارة الحديثة حملت إلى عقولنا خيرا خالصا يخطئون، فقد حملت الحضارة الحديثة إلى عقولنا شرا غير قليل، فكانت الحضارة الحديثة مصدر جمود وجهل، كما كان التعصب للقديم مصدر جمود وجهل أيضا. هذا الشاب أو هذا الشيخ الذي أقبل من أوروبا يحمل الدرجات الجامعية ويحسن الرطانة بإحدى اللغات الأجنبية، يجلس إليك وإلى غيرك منتفخا متنفشا مؤمنا بنفسه وبدرجاته وبعلمه الحديث أو أدبه الحديث، ثم يتحدث إليك كأنه ينطق بوحي أبولون، فيعلن إليك في جزم وحزم أن أمر القديم قد انقضى، وأن الناس قد أضلهم عصر التجديد، وأن الأدب القديم يجب أن يترك للشيوخ الذين يتشدقون بالألفاظ ويملؤون أفواههم بالقاف والطاء وما أشبهها من الحروف الغلاظ، وأن الاستمساك بالقديم جمود، والاندفاع في الحياة إلى أمام هو التطور، وهو الحياة وهو الرقي. والغريب أنه هو كان كذلك حذو النعل بالنعل. يقول: هذا الشاب أمثاله ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة، لأنه لم يفهم هذه الحضارة على وجهها، ولو قد فهمها لعلم أنها لا تنكر القديم ولا تنفر منه ولا تنصرف عنه، وإنما تحببه وترغب فيه وتحث عليه، لأنها تقوم على أساس منه متين. هذا الشاب ضحية من ضحايا الحضارة الحديثة، أو من ضحايا جهل الحضارة الحديثة، وشره ليس مقصورا عليه، وإنما يتجاوزه إلى غيره من الناس، فهو يتحدث وهو يعلم وهو يكتب، وهو في هذا كله ينفث السم ويفسد العقول، ويمسخ في نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد. وكذلك كان يفعل على حسب ما ذكر وضرب المثال بهذا الشاب الخيالي، كذلك كان هو وذلك حذو النعل بالنعل. يقول: فليس التجديد في إماتة القديم، وإنما التجديد في إحياء القديم، وأقضي ما يصلح منه للبقاء، وأكاد أتخذ الميل إلى إماتة القديم أو إحيائه في الأدب مقياسا للذين انتفعوا بالحضارة الحديثة أو لم ينتفعوا بها. فالذين تلهيهم مظاهر الحضارة عن أنفسهم حين تلهيهم عن أدبهم القديم لم يفهموا الحضارة الحديثة ولم ينتفعوا بها ولم يفهموها على وجهها، وإنما اتخذوا منها صورا وأشكالا وقلدوا أصحابها تقليد القرادة لا أكثر ولا أقل، وكذا كان هو لا أكثر ولا أقل. قال: والذين تلفتهم الحضارة الحديثة إلى أنفسهم وتدفعهم إلى إحياء قديمهم وتملأ نفوسهم إيمانا بأن لا حياة لمصر إلا إذا عنيت بتاريخها القديم وبتاريخها الإسلامي وبالأدب العربي قديمه وحديثه، عنايتها بما يمس حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة، هم الذين انتفعوا وهم الذين فهموا وهم الذين ذاقوا وهم القادرون على أن ينفعوا في إقامة الحياة الجديدة على أساس متين. قال العلامة الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: وهذه الشهادة من أحد الأساتذة الكبار الذين سنوا لمن بعدهم السنن في الحياة الأدبية وفي مناهج تفكيرها، شهادة مهمة جدا لتاريخ الحياة الثقافية التي امتدت بعدهم إلى يومنا هذا، بل هي تكشف عن جذور التدمير المفزع الذي يشمل اليوم المجتمع العربي كله، حيث تنطق العربية، بل حيث يدين غير العرب بالإسلام، ويوجب عليهم إسلامهم أن يضعوا العربية في المقام الأول، لأن إسلامهم لا يكون إسلاما إلا بالقرآن، وهو الذي نزل عليهم بلسان عربي مبين، وإلا بسنة الرسول الأمي العربي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا بلسان عربي مبين. لم ينتصب أحد لوصف التدمير المفزع الذي يشترك في جريمته مثقفون كثيرون في الأدب وفي العلم وفي التاريخ وفي الفلسفة وفي الاجتماع وفي السياسة وفي الفن كله، من مسرح وسينما وموسيقى وغيرها، وكل منهم كما يقول الدكتور طه ينفث السم ويفسد العقول ويمسق في نفوس الناس المعنى الصحيح لكلمة التجديد. وقد زاد الأمر فلم يبقى مقتصرا على التعليم والكتابة والتأليف والصحافة، بل دخل كل بيت دخولا مفزعا عن طريق الإذاعة والتلفاز وما وراءهما بلا رقيب ولا حسيب. قال الأستاذ رحمه الله: وليس من همي هنا أن أفسر هذه الشهادة ولا أن أوضح مدى صدقها، حيث صدق توقع الدكتور في تكاثر عدد من وصفهم من المثقفين في شهادته، وأخشى أن أقول إن هذه الصفة على نقصها تشمل عامة المثقفين في زماننا هذا إلى سنة 77,900,000، أي إلى السنة التي كتب فيها هذا الذي نقرأه رحمه الله رحمة واسعة، فكيف بما وراءها؟ ولكن الذي يجب علي أن أقوله إن شهادة الدكتور على اختصارها إنما هي وجه آخر للشهادة التي كتبتها هنا، قالها هو من موقع الأستاذية، وقلتها أنا من موقعي بين أفراد جيلي الذي أنتمي إليه، وهو جيل المدارس المفرغ من كل أصول ثقافة أمته، وهو الجيل الذي تلقى صدمة التدهور الأولى، حيث نشأ في دوامة من التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي كما أشرت إليه آنفا. لم يحدث في أمة من الأمم ما حدث في هذه الأمة العربية الإسلامية. الأمم كلها إذا أرادت أن ترتقي بنت على قديمها، وإن لم يكن لها قديم بحثت عن قديم. ومعلوم أن الثقافة الأوروبية إنما تنتمي في النهاية إلى الحضارة اليونانية الإغريقية أو إلى الرومانية، هم يعودون إلى ذلك وتمسكون به تمسكهم بالحياة. لم يحدث في أمة قط أن تخلت عن تراثها جملة وأن تنكرت لموروثها وقديمها عامة كما وقع في هذه الأمة العربية الإسلامية. لذلك ترى تلك المسوخ المشوهة أساتذة في أقسام اللغة العربية بكليات الآداب في اللغة العربية في دار العلوم وغيرها. الواحد منهم أستاذ في الأدب العربي، وهو لا يحسن أن يقرأ أبياتا من الشعر القديم، ولا من الشعر الوسيط، وربما ولا من الشعر الحديث، ولا يستطيع أن ينشأ رسالة فيها ذرو من بلاغة، ولا أن يتكلم جملة تستقيم على المنهج الصحيح بقانون العربية. وأشهد لقد كان من يقوم بتدريس مادة الأدب العباسي، الأدب في العصر العباسي، أنه كان يؤمني، يقصدني حيث أكون، يبحث عني كالشحيح ضاع في الترب خاتمه، لكي أقرأ له قصيدة من القصائد التي سوف يقوم بعد قليل بشرحها لطلابه يتلقون عنه ويتعلمون منه. وما يستطيع أن يقيم لسانه ورائي في مثل سينية البحتري مثلا في وصفه للبركة، بركة المتوكل، إلى غير ذلك مما كان. فما تقول في أولئك الطلاب وأساتذتهم مفرغون تماما من ثقافتنا ومن تاريخنا ومن أدبنا ومن موروثنا، ومع ذلك فالواحد من هؤلاء المسوخ المشوهة كان يحسن أن يصنع أشياء عجيبة جدا فيما يسمى بالبنيوية وبالحداثة وما بعد الحداثة وبالتفكيكية والتكعيبية والسوريالية إلى أمور من أعجب ما يكون، لا تمت إلى عالم العقل بصلة، فضلا عن أن تمت إلى هذه العربية الشريفة وهي لغة الوضوح. فالعربية لجرأتها ولوضوحها ولأنها لغة التنزيل المجيد واضحة تنأى عن الرمز ولا تسف بحال أبدا. فوقع هذا الذي ذكره الأستاذ رحمه الله وكان ما كان. قال: ثم قلت في ختام ما سميته لمحة من فساد حياتنا الأدبية، إذ إنما ذكره هاهنا ديلا للرسالة إنما هو مختصر من تلك اللمحة، وهي بطولها في قصة حزينة دامية، كيف حاولوا أن يفرغوه هو فاستعصى، لأنه رحمه الله تعالى ما صار إلى الجلوس بين أيدي هؤلاء من المستشرقين والمستغربين على السواء في مجالس العلم، حتى كان قد حفظ الكثير من الشعر العربي، حفظ ديوان المتنبي كله كما قال رحمه الله، فضلا عن المعلقات العشر إلى غير ذلك من الشعر القديم. وكان يتلقى العلم على أستاذه وأستاذ أستاذه أيضا، على الشيخ المرصفي رحمه الله، وهو شيخ طه حسين أيضا. كان محمود شاكر في شبابه بل في صباه يأم بيت المرصفي لكي يقرأ عليه ويتلقى منه، بل إنه صرح أو لمح أنه إنما رأى التذوق للشعر منهجا مطبقا، وإن لم يكن قد حرر كتابة، إنما رآه أول ما رآه، أو قل سمعه أول ما سمعه من شيخه المرصفي، كيف كان يعالج الشعر القديم، وكيف كان ينفذ إلى ما يتدسس به على دخيلة الشاعر، لأنه كما هو معلوم كل ناطق بلغة إنما يعبئ كلماته بمعان ينبغي أن يتدسس على تلك المعاني وأن تستبطن من أجل أن تستخرج ومن أجل أن تستعلن. وقد لاحظ ذلك سلفنا حتى من غير المشتغلين بالعلم والأدب، فأنت تعلم أن الشماق كان وصافا لحمر الوحش، كان وصافا لتلك الحمر، وكان مجيدا في وصفها جدا، حتى إنه لما أنشد بعض شعره عند عبد الملك بن مروان قال: قاتله الله، لأنه كان يتدسس على ضمائر حمر الوحش حتى يستخرجها. فقال عبد الملك لما سمع شعره في وصفها: قاتله الله، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا. فتعلم الأستاذ ذلك واستعصى على التفريغ، ثم ترك لهم الجامعة كلها، بل ترك لهم القطر كله ورحل إلى جدة، فأنشأ فيها أول مدرسة ابتدائية يعلم فيها أبناء العرب ما يصلهم بموروثهم لتستقيم على الصراط المستقيم أقدامه. قال الأستاذ رحمه الله: أما الآن فإني أتلفت إلى الأيام الغابرة البعيدة حين كنت أشفق من مغبة السنن التي سنها لنا الأساتذة الكبار كسنة تلخيص أفكار عالم آخر، ويقضي أحدهم عمره كله في هذا التلخيص دون أن يشعر بأنه أمر محفوف بالأخطار، ودون أن يستنكف أن ينسبه إلى نفسه نسبة تجعله عند الناس كاتبا ومؤلفا وصاحب فكر. هذا ضرب من التدليس كريه، ومع ذلك فهو أهون من السطو المجرد حين يعمد الساطي إلى ما سطى عليه فيأخذه فيمزقه ثم يفرقه ويغرقه في ثرثرة طاغية ليخفي معالم ما سطى عليه، وليصبح عند الناس صاحب فكر ورأي ومذهب يعرف به وينسب كل فضله إليه. ومع ذلك فهذا أيضا أهون من الاستخفاف بتراث متكامل بلا سبب وبلا بحث وبلا نظر، ثم دعوة من يعلمون علما جازما أنه غير مطيق لما أطاقوه إلى الاستخفاف به كما استخفوا. وأول من شرع ذلك الاستخفاف سنة مطروقة لأبناء الأمة محمد ابن عبد الغربي الذي يقال له كذبا ومينا الأستاذ الإمام، فإنه كان يقول: هذه الكتب الصفراء ينبغي أن تنحى ناحية وأن تلقى جانبا، وشرع يمضي في ذلك الطريق. وهذا الرجل الذي شارك في تلك الجريمة العظيمة التي فرغ بها أبناء الأمة تفريغا ثقافيا من كل محتوى، ولما كان الفارغ لا يمكن أن يبقى فارغا، فإن ذلك الفارغ قد حشي بعد وملئ بتلك النفايات الغربية من كل رذائل الأرض وآثامها ومن كل إلحادها وشركها وعهرها وفجورها. هذا الرجل الذي هو طه حسين هو منتمٍ إلى تلك المدرسة أيضا، وهو الذي شرع لهم كما شرع كبيرهم الذي علمهم الاستخفاف شرع لهم الاستخفاف في مجالس الدرس، حتى إنه كان يقول كما مر تطبيقا عمليا، يقول لتلامذته في مجالس الدرس: أخرجوا المصاحف، فيخرجون المصاحف إن كانت معهم مصاحف، ثم يقول: افتحوا المصاحف على أي صفحة تكون، خذوا صفحة من صفحات المصحف وانقدوها نقدا أدبيا حرا، لا تراعوا للنص قداسة ولا حرمة، ينبغي أن تتحرروا من هذه العقدة. ومع ذلك أيضا فهذا أهون مما فعلوه وسنوه من سنة الإرهاب الثقافي الذي جعل ألفاظ القديم والجديد والتقليد والتجديد والتخلف والتقدم والجمود والتحرر وثقافة الماضي وثقافة العصر صياطا ملهبة، بعضها صياط حث وتخويف لمن أطاع وأتى، وبعضها صياط عذاب لمن خالف وأبى. أتلفت اليوم إلى ما أشفقت منه قديما من فعل الأساتذة الكبار، لقد ذهبوا بعد أن تركوا من حيث أرادوا أو لم يريدوا حياة أدبية وثقافية قد فسدت فسادا وبيلا على مدى نصف قرن. كتب هذا سنة 77 و900 وألف، وتجددت الأساليب وتنوعت، وصار السطو على أعمال الناس أمرا مألوفا غير مستنكر يمشي في الناس طليقا عليه طيلسان البحث العلمي وعالمية الثقافة والثقافة الإنسانية، وإن لم يكن محصوله إلا ترديدا لقضايا غريبة صاغها غرباء صياغة مطابقة لمناهجهم ومنابتهم ونظراتهم في كل قضية، واختلط الحابل بالنابل، قل ذلك في الأدب والفلسفة والتاريخ والفن أو ما شئت، فإنه صادق صدقا لا يتخلف. فالأديب منا مصور بقلم غيره، والفيلسوف منا مفكر بعقل سواه، والمؤرخ منا ناقد للأحداث بنظر غريب عن تاريخه، وأما الفنان فنابض قلبه بنبض أجنبي عن تراثه وموروثه، وأما الثرثرة والاستخفاف فحدث ولا حرج. فالصبي الكبير يهزأ مزهوا بالخليل وسيبويه وفلان وفلان حتى قال بعض أولئك الذين يدرسون النحو لبعض الجهلة الذين هو أجهل منه، يقول لو جاء سيبويه فدخل علينا الآن لقعد مني مجلس التلميذ كما تجلسون. يقول الأستاذ ولو بعث أحدهم، يعني الخليل وسيبويه وفلانا وفلان، لو بعث أحدهم من مرقده ثم نظر إليه نظرة دون أن يتكلم لألجمه العرب، ولصار لسانه مضغة لا تتلجلج بين فكيه من الهيبة وحده لا من علمه الذي يستخف به ويهزأ. والله المستعان على كل بلية، وهو المسؤول أن يكشفها، وهو كاشفها بمشيئته رحمة بأمة مسكينة. هؤلاء ذنوبها كانوا وأشباه لهم سبقوا، وغفرانك اللهم. غفرانك، يقولها رحمه الله تعالى بعد أن قص قصة التفريغ الثقافي وكأنما قد خرج من بيت الخلاء. غفرانك، فيقول رحمه الله وغفرانك اللهم. أسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا، وأن يرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، وأن يجمع أبناءها على كلمة سواء، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، على منهاج النبوة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.